فإنني وارث من جملة الورثة. اذكر السبب، بأي سبب، بنسب أو بنكاح أو بولا، اذكر السبب. هل هو أخوك الميت أو أخوك لأم أو أمك الميتة أو زوجتك؟ اذكر السبب. كذلك إذا دعا محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما، فبأيهما شاء. إذا دعا مثلا سيفا محلا أو خنجرا محلا، عنده لي سيف محلى بذهب أو خنجر محلاة بذهب، في هذه الحال كيف يرد؟ يقوم ذلك السيف المحلى بأحد النقدين، يقوم بالدراهم أو يقوم بالدنانير. إن كان محلا بالذهب فلا يقوم بالذهب، لئلا يكون ذهب بذهب متفاوت، بل يقوم بالدراهم بالفضة. إن ادعى أنه محلا بفضة وقال أريده محلا بفضة، وادعى صاحبه أنه قد هات مني أو بعته أو نحو ذلك، يقوم بالنقد الآخر. المحلى بالذهب يقوم بالفضة، والمحلى بالفضة يقوم بالذهب. أو يقوم بهما إذا قال مثلا محلا بذهب وفضة، ما قال محلا بأحدهما، محلا بهما، فيه ذهب وفضة. في هذه الحال يقومونه بأية واحد منهما، بأيهما شاء. إذا حرر الدعوة ووصفها وصفا دقيقا، في هذه الحال إما أن يقر الخصم أو يجهل. فإذا أقر الخصم حكم عليه الحاكم بسؤال المدعي. إذا قال أنا أدعي عليه بدين، والدين الذي لي قدره مثلا 1000 قيمة مبيع أو قيمة متلف، سأل القاضي ماذا تقول في دعوى خصمك؟ فقال صدق، عندي له كذا وكذا. إذا قال الخصم الثاني احكم عليه أن يدفعه. حكم عليه بسؤال المدعي، هذا في حالة الإقرار. أما إذا أنكر، إذا قال كذا ليس عندي له شيء ولا أعرفه ولا اشتريت منه ولا اشترى مني ولا تعاملنا ولا بيننا معرفة ولا بيننا دعوة، ماذا يفعل؟ تعرفون حديث أبي سعيد الذي ذكر في 40 النووية، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي رواية البخاري أنه قضى باليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو المنكر. ثم يقولون المدعي من هو؟ المدعي هو المطالب. الذي يطالب إذا سرك لم يسكت، المدعى عليه منهم هو المطلوب منه، يعرفونهما بأن المدعي من إذا سكت لم يترك، والمدعى عليه إذا سكت ترك، المدعى عليه المدعي هو الذي يطالب والمدعى عليه المطلوب، الذي إذا سكت لم يترك هو المدعى عليه، الذي إذا سكت ترك هو المدعي. إذا سكت ترك يقول نكتفي ونغتنم سكوته لأنه يطالب، المدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك. ويعرفونهم أيضا بأن المدعي هو الخارج والمدعى عليه الداخل، فيقولون البينة على الخارج واليمين على الداخل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إن البينة هي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله إن البينة اسم لكل ما يبين الحق كالقرائن والشهود والاعترافات والظواهر والشهرة والانتشار الخبر، هذه تسمى بينات ليست خاصة بالشاهدين. تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه المطبوع الذي سماه الطرق الحكمية، يتعلق بالقضاء. يقول فإذا أنكر وليس للمدعي بينة قبل قول المنكر بيمينه، فيحلف أنه ليس عندي له شيء، ليس عندي ما يدعيه، وأني لا أطالب بمال ولا بحق مظلمة ونحو ذلك. فإذا حلف فإنه تبرأ ذمته. أما إذا نكل وقال لا أحلف، أخشى من الكذب وأخشى من عقوبة الهجور، لا أحلف، قيل له إما أن تحلف وإلا حكمنا عليك، فيحكم عليه بسؤال المدعي. المدعي يقول احكم عليه، أنا ما عندي بينة، ولكن يحلف ويسلم، وإذا لم يحلف فإني أطالبه بحقي، فيحلف أو يحكم عليه بسؤال المدعي. وفي هذا الحكم بالبينة أو باليمين يكون في الأموال أو ما يقصد بها، وأما الفروج ونحوها فلا يحكم فيها باليمين، لا بد من البينة. من العلماء من يقول في هذه الحال يحلف المدعي، لحديث ما رد في ذلك مذكور في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، يعني هذا هو المدعي ما معه بينة، وهذا المدعى عليه امتنع من الحلف، حيث أن صاحبك قد امتنع، احلف أنت، احلف أن عنده لك 100 أو 1000 قيمة كذا وكذا حتى نلهمه، فتكون عندنا قرينة، قرينة أن هذا امتنع، ما يدل على أنه ظالم، وأن هذا حلف مما يدل على أنه صادق. يقول: يستحلف به كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها. حقوق الآدميين إما أن تكون مالا مثل ثمن مبيع عند أهلي قيمة سيارة أو قيمة بعير وجهده، أو مثلا عنده لي أمانة وديعة قد خان فيها أو ما أشبه ذلك، هذه من حقوق الآدميين. تدعي المرأة على زوجها أنه ما أعطاها صداقها، أو يدعي عليها أنها ما أعطته خلعها، تدعي عليه أنه ما أنفق عليها مدة كذا وكذا، هذه حقوق آدمي. من حقوق الآدميين القذف، إذا ادعى عليك أنك قذفته هذا حق آدمي، فلك أن تحلف أنه كاذب عليك، وإذا لم تحلف حلف هو أنه صادق وأشباه ذلك، هذه حقوق الآدميين. أما النكاح فلا يستحلف فيه، فإذا ادعى عليك أنك زوجته ابنتك فلا يقبل حلفه ولا يلزمك اليمين إذا نكلت، إن لم يكن عنده شهود فالنكاح لا يحلف فيه لا من المدعي ولا من المدعى عليه. وكذلك الرجعة، إذا ادعى أنه طلق امرأته ثم قال: إني راجعتها، هل نقول احلف؟ ما نقول، ولكن نقول: ائت بشاهدين أنك راجعتها بالعدة. كذلك النسب، إذا دعا أنني وارثه لأني ابن عمه، هل نحلفه؟ لا نحلفه، وذلك لأنه لا يعلم إلا من قبله. أما حقوق الله تعالى فلا يحلف فيها، وكذلك العبادات. فإذا اتهم بالزنا وثبت عليه الحد فأنكر ولم يكن هناك بينة، فلا نقول احلف أنك ما زنيت أو أنك ما قذفت، ما شربت الخمر أو نحو ذلك. وهكذا العبادات، إذا ادعي عليه أنه ما زكى أو أنه ما صلى صلاة كذا فلا حاجة إلى التحليف، لأن هذا شيء خفي بينه وبين الله تعالى. كيفية اليمين التي يحلف بها المدعى عليه، اليمين المشروعة أن يحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، تقدم ذلك بالأمس في الأيمان، أنه يحلف بالله أو بصفته كوجه الله أو عزة الله، أو يحلف مثلا بكلام الله أو بالقرآن. يحكم بالبينة بعد التحليف، إذا حلف المدعى عليه حكم بالبينة، وقيل: لا شيء لك أيها المدعي، لأنك ما أتيت ببينة ولا أتيت بحلف. فإذا أتى بالبينة وقال: هؤلاء شهودي ولم يكن هناك ما يقدح فيهم، حكم بموجب البينة الذي هي الشهود. إذا كان مثلا قد حلف، لو قدر مثلا أن المدعى عليه حلف، المدعي يقول: ما عندي شهود، ولكن أريد يمينه، حلف المدعى عليه أن ما عندي له شيء ولا يطالبني ولا اشتريت منه ولا عندي له أمانة ولا وديعة ولا ضربته ولا ضربت ولده، حلف. قدر بعد ذلك أنه ادعى عليه وجد بينة عادلة وأحضرها عند القاضي، فهل نقول الدعوة قد انقضت لما حلف؟ نحكم بالبينة التي وجدت بعد أن انتهت الدعوة، نحكم بها ونقول تبين أن يمينك كاذبة، عليك أن تستغفر الله عن ذلك الحلف الفاجر والذي هي اليمين الغموس، وقد حكمنا عليك لما جاء البينة الذين هم عدول، فيحكم بالبينة ولو بعد أن حلف المدعى عليه. ماذا يشترط في البينة؟ الشهود يشترط أن يكونوا عدولا في الظاهر، يعني معروف في الظاهر أنهم يصلون ويصومون وأنهم من أهل الصدق ومن أهل الورع وليسوا فسقة ولا كفرة ولا غير ذلك، وفي غير عقد نكاح باطنا. عقد النكاح يكفي فيه شاهدان شهادة عدلان ظاهرة، عدالة ظاهرة، وليس للمأذون أن يفتش ويقول أخبروني بباطن أمرهم، فقد يكونون غير صادقين ولا صالحين. نقول يحكم بالظاهر أنهما عدلين، لأن في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفي رواية لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، فشهود عقد النكاح يكفي فيهم العدالة الظاهرة. وأما شهود القضايا التي عند القاضي فلا بد أن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا، وإذا جهلهم القاضي طلب من يزكيهم، يا فلان هل تعرف هذا الشاهد؟ فيقول نعم أعرفه وأزكيه وأنه عدل. اشترطه المزكي معرفة الجرح والتعديل. إذا قال المدعى عليه هؤلاء مطعون فيهم، أحضر من يطعن فيهم، فإذا أحضر قالوا قال الشهود نعم هذا نعرف أنه قد شهد زورا، وهذا نعرف أنه لا يصلي مع الجماعة، وهذا نعرف أنه قد أطلق لسانه بالقذف والسب ونحو ذلك، فهؤلاء قد جرحوهم فلا تقبل شهادتهم. وإذا قال القاضي لصاحب البينة ائتنا بمن يعدلهم، فالمعدل يقول نعم أعرف هذا الشاهد أنه عدل، يصلي ويصوم ولا يتعامل بربا ولا يشهد زورا ولا يكذب في كلامه وما أشبه ذلك، هكذا يكون المزكي. ولا بد أن الحاكم يعرف خبرته الباطنة. إذا كان القاضي يعرفهما باطنا وظاهرا حكم بمعرفته ولا حاجة إلى طلب المزكي. وقال يا قاضي هؤلاء شهودي فلان وفلان، أما تعرفهم؟ يقول القاضي نعم أعرفهم، هل تعرفهم باطنا وظاهرا؟ فإذا قال نعم أعرف باطنهم وظاهرهم، فإنه يحكم بهم. ولا حاجة إلى مزكي. يقول: وتقدم بينة جرح، الشاهدان مثلا قال القاضي: لا أعرفهما، ائت بمن يزكيهما. قال المدعى عليه: عندي فيهما جرح، ائت بمن يجرحهما. المدعي جاء باثنين يزكون، والمدعى عليه جاء باثنين يجرحون. هذا يقول: إنهما فاسقان وإنهما كاذبان، من شهود الزور ومن الكذبة هنهم. وهؤلاء يقولون: إنهما عدلان ظاهران، يصليان ويصومان ويؤمنان بالله واليوم الآخر. القاضي تحير، من يقدم؟ يقدم بينة الجرح، لأن الغالب أن الجارح يعلم شيئا يخفى على المعدل. فلأجل ذلك يحكم القاضي بأن هذا غير مقبول، لأنه قد جرحه هؤلاء وبينوا ما فيه من الجرح، فلا يقبل دعواه. لنقف مساجه الحاكم، نقرأه معنا بعد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: بارك الله فيكم، سماحة قضية الشيخ، حبذا لو ألقيت كلمة عن فضل الزواج خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه المغريات، وكيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر أن الناكح يريد عفاف، وبين حديث: اعقلها وتوكل، حيث أني كثير وكثير مثلي يريد الزواج ولكن راتبه قليل، ويأتي لي بعض الشباب ويثبطني عن الزواج بحجة قلة الراتب، والله يحفظكم.
الحديث وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا وعد الله، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هكذا: إن يكونوا فقراء، وعدهم الله. فنقول: الذين يثبتونك إذا كنت عندك مقدرة، ولو أن تقترض أو أن تطلب من يساعدك، فثق بالله أنه سيوفي عنك ويعينك.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان ولي الأمر امرأة، فهل يجوز الخروج عليها؟
ولي الأمر يعني إذا تولت ولاية عامة، فالأصل أن المرأة وظيفتها التستر. فإذا قدم مثلا أن هناك دولة يولون المرأة ولاية عامة أو نحوها، فنقول: لا يجوز السمع لها والطاعة، بل يحرصون على أن يفصلوها ويولوا رجلا.
أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز الهدية للقاضي بعد انتهاء الحكم بين الخصمين؟
نرى أنه لا يجوز، لا يقبل ذلك ولو بعد انتهاء الدعوة، إذا لم يكن هذا الذي أهدى إليه يهدي إليه من قبل. أما إذا كانوا يتهادون من قبل فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من البلاد لا يوجد فيها مجتهدون، فهل يبقى هذا الشرط في القضاء أم لا؟ وجزاكم الله خير.
يمكن أن يبقى، البلاد التي مهملة ولا يوجد فيها من يحكم بالعدل، ولا يوجد فيها شهود، أو لا يوجد فيها من يزكي، أو لا يوجد فيها من يحكم بالعدل، يصطلحون فيما بينهم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أرسل صياد كلبه المعلم على فريسة فصاد غيرها، فما الحكم؟
يجوز ذلك إذا سمى عند إرساله، لو أرسله على واحدة فصاد اثنتين وكان قد سمى حل أكله.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلته في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه، ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركه نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضت، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. كتاب الشهادات: تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه، واعتبر ذكر شروط مشهود به، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وشرط في شاهد الإسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته وعدالة، ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه، ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح، ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلموا على القضاء عرفوا أن القاضي قد يحتاج إلى بينة، البينة هم الشهود الذين يتبين الحق بشهادتهم، فإذا عرف الحاكم هؤلاء الشهود والبينة فلا حاجة إلى أن يطلب من يزكيهم، لأن معرفته يقينية، فعندئذ يكون أو تكون شهادته أو تزكيته كافية. أما إذا جهل حال البينة فإنه يطلب من يزكيهم ولا يقبل في التزكية ولا في الجرح ونحوهما إلا رجلان. وإذا جاء رجلان فكل واحد منهما يزكي الاثنين، فإن قال أحدهما أنا لا أزكي إلا واحدا، وقال الثاني أنا لا أزكي إلا واحدا، لم يكتفي. إذا كان شاهدان فجاء شاهدان مزكيان، كل واحد من المزكيين يزكي الاثنين، يقول هذا أنا أعرف هذا وأزكيه وأعرف هذا وأزكيه، قال الثاني أنا أعرفهما جميعا وأزكيهما. ها هنا حصل أن كل واحد جاء اثنان ليزكيه. أما إذا قال واحد أنا أزكي هذا، قال الثاني أنا أزكي هذا، صار كل واحد ما زكاه إلا واحد، فلا بد حينئذ أن يطلب اثنان أيضا، أو واحد يزكي الاثنين. فلو جاء بثلاثة، واحد قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي واحد، والآخر قال أنا أزكي الاثنين، قبلت التزكية، لأن هذا الذي زكى اثنين يكون قد حصل تزكية الاثنين، وكل واحد من الاثنين زكى واحدا، فحصل بذلك أن كل واحد منهم زكاه اثنان. وكذلك الجرح، إذا جرحهما الخصم وقال هؤلاء مطعون فيهما أثبت الطعن، فلا بد أن يأتي بما يطعن فيهما من المطاعن التي ذكرها في كتاب الشهادات، وهي كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. لا بد أن كل واحد يجرحه اثنان، أو أن اثنين يجرحان الاثنين، فيقول مثلا هذا لا يصلي مع الجماعة، أو هذا يسمع الأغاني، أو هذا يشرب الدخان أو الخمر، أو يتعاطى مخدرات، فيكون ذلك طعنا فيه فلا تقبل شهادته. بعد ذلك يقول من ادعى على غائب فهل تسمع بينته؟ يقول ما تسمع إذا كان الغائب مسافة قصر، يعني لا يأتي إلا بعد يومين أو بعد أربعة أيام، يومين ذهابا ويومين إيابا. إنسان قال أني أدعي على زيد، وزيد يقيم مثلا في الأفلاك أو في القصيم، وفي ذلك الوقت هذه المسافة لا تقطع إلا في أربعة أيام أو خمسة أيام، ففي هذه الحال يقول عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربني أو هو الذي أخذ لي مالا أو عنده أمانة وجهدها، عندي شهود. في هذه الحال القاضي يأخذ شهوده ويكتب شهادتهم، لأن صاحب الحق قد يقول إذا لم تقبل شهادتهم وتكتبها الآن فسوف يذهبون، لأنهم يعني ليسوا من البلد واغتنمت الآن حضورهم. يكتب القاضي شهادتهم، وإذا حضر الخصم بعد ذلك طلب منه: هل أنت معترف أو أنت منكر؟ إذا كنت منكرا فهنا شاهدان وهما فلان وفلان، هل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى بجرح قبل جرحه، وقيل لصاحب الحق ائت بغيرهما. فإذا أتى بغيرهما ولم يكن فيه طعن حكم له. هذا إذا كان بعيد المسافة قصر. وهكذا لو ادعى على واحد في البلد ولكن استخفي، المدعى عليه الذي عنده الحق اختفى في البلد، موجود في هذا البلد ولكن لا ندري أين هو، إن كان في بيته فإنه يغلق بيته، وقد يكون أيضا عند صاحب له في طرف البلد ولم نقدر على إحضاره. والبينة يقولون اكتب شهادتنا وإلا سوف نسافر، فإن القاضي يطلبهما ويكتب شهادتهما حتى يأتي المدعى عليه. وهكذا لو كانت الدعوة على ميت، أن فلانا الذي مات هو الذي اصطدم بجداري، أو هو الذي عمل هذا الحادث حتى مات معه ابني، ولكنه هو أيضا مات، البينة حاضرون، القاضي يكتب شهادتهم حتى يأتي ولي الميت ويدافع عنه حتى لا تفوت الشهادة. الشهود قد يموتون، قد يتفرقون، قد يسافرون، فيكتب شهادتهم. وكذلك لو كان المدعى عليه غير مكلف، ادعى على هذا المجنون، ادعى على هذا الصبي أنه قتل أو سرق أو انتهب أو أفسد ولم يكن له ولي، الآن وليه غائب، تقبل الشهادة وتكتب، يسمع الشهادة القاضي ويحكم بموجبها، إلا في حقوق الله تعالى. حقوق الله مثل الزنا والخمر وقطع الطريق وترك الصلاة وما أشبه ذلك، هذه لا تسمع وهو غائب حتى يحضر، لأنها مبنية على المسامحة. وأما حقوق الآدمي فإنها مبنية على المشاحة والمضايقة، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. يعني إنسان موجود في البلد ادعيت عليه بدعوة وهو حاضر وعندك بينة، لا تسمع بينتك حتى يحضر، أو يرسلون إليه فيمتنع ويقول لا أحضر ولا أعترف ولا أتنازل، فحينئذ يسمع القاضي البينة ويحكم بها إذا كان الحق لآدم. هكذا ذكروا. ثم في هذه الأزمنة قد يقال إن الحالة قد تغيرت بالنسبة لمسافة القصر. كانت مسافة القصر مثلا نحو 85 كيلو، ولكن في هذه الأزمنة هذه المسافة تقطع في ساعة أو في أقل من ساعة. ففي إمكان القاضي يقول هذا الرجل قريب، ما بينك وبينه إلا ساعتين، ساعة ذهاب وساعة إياب، اذهب إليه بخطاب هذا واطلب منه الحضور، فإذا امتنع بعد ذلك فأشهد عليه. فأما أني أسمع دعواته وهو قريب، حتى ولو كان مثلا في القصيم، حتى ولو كان في الحجاز، في إمكانك أن تحضره في يوم أو في نصف يوم، فليس هناك مسافة. أحضره حتى تسمع الدعوة وهو حاضر، وحتى تسمع البينة فيرد أو يكافح أو يجاوب. وهكذا أيضا تغيرت بوجود المكالمات الهاتفية، فإن في الإمكان أن القاضي يتصل به إذا حضرت البينة وحضر المدعي، سأل عن هاتف هذا المدعى عليه، فرفع السماعة واتصل به وقال له فلان ادعى عليك أنك ظلمته أو أنك جحدت أمانته أو أنك هدمت جداره أو قلعت شجرته أو نحو ذلك، فأحضر بينة وهم فلان وفلان، فهل تطعن فيهما أو هل تقر بذلك؟ فإن لم تطعن فإننا سوف نحكم عليك. في هذه الحال يتصل به ويخبره بالدعوة ويخبره بالشهود ويطلب منه أن يطعن إن كان عنده مطعن، فإذا لم يكن عنده مطعن فإنه يحكم عليه. فإذا قال عندي مطعن طلب منه الحضور، ليس هناك مسافة، حتى ولو كان في خارج المملكة يمكن أن يكلمه، ولو كان في الشام أو في العراق أو في اليمن يمكن أن يكلمه، فيقول إنه حضر وادعى عليك بكذا، فهل تعترف بهذا الحق أو لا تعترف؟ فإذا قال أعترف حكم عليه، وإذا قال لا أعترف قال قد أحضر شهودا فلان وفلان هل تطعن فيهم؟ فإذا قال لا أطعن حكم عليه، فإذا قال إني أطعن سمع منه طعنه وجرحه، فإذا قال أمهل القضية حتى أحضر أمكنه أن يمهله وأن يؤخر القضية لقرب تقارب الأماكن. يقول ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لازمه تنفيذه. إذا كان التنفيذ عند القاضي في هذه الأزمنة، التنفيذ عند المحافظ وعند الأمير هو الذي ينفذ قضاء القضاة الذين في محافظته. ولكن لو رفع إليه قضية من قاض آخر والمدعى عليه في محافظته فإنه ينفذه. عادتهم بهذه الأزمنة أن الدعوة تكون في بلد المدعى عليه، فإذا كان المدعي من أهل الرياض والمدعى عليه من أهل مكة فإن المدعي يذهب إلى قاضي مكة ويقول له أني أدعي على فلان الموجود الآن، فيحضر ويشهد عليه الشهود، فإذا لم يطعن فيهم حكم قاضي مكة عليه بالإلزام، وإذا حكم رفع الحكم إلى أمير مكة، والأمير هو الذي ينفذ، يلزمه ويقول حكم عليك القاضي بكذا، أخرج ما حكم وسلم ما حكم به عليك، فيلزمه بذلك. لكن لو مثلا أن الدعوة كانت في المدينة المدعي والمدعى عليه، وحكم قاضي المدينة وأخرج بذلك صكا، ثم إن المدعى عليه انتقل إلى مكة، فجاء المدعي بالصك وقال يا أمير مكة، فلان حكم عليه بهذا الحكم، حكم به قاضي المدينة، وهو الآن يقيم بمكة، فإن أمير مكة يلزمه وينفذ ويقول أخرج ما عندك، ادفع ما حكم به عليك، وإلا عاقبناك. فالتنفيذ يكون على الأمراء والمحافظين. وقديما كان التنفيذ على القاضي، يلزم ويقول إني قد حكمت على فلان بكذا، يا فلان سلم الحق الذي عندك. ثم قد يكون المحكوم عليه غائبا، فإذا حكم بالحكم وأعطى الصك لصاحب الحق وقال إني حكمت بموجب بينتك، ولكن المحكوم عليه انتقل إلى مكة مثلا أو إلى الأحساء، انتقل إلى مكان آخر، اذهب بصك هذا إلى قاضي الأحساء وقل إن فلانا عنده لي حق قد حكم به القاضي، وهذا صك الحكم وهو موجود عندكم. فالقاضي يأمره وينفذ حكم القاضي. أما لو أن القاضي الثاني قرأ الحكم ورأى فيه خللا ورأى فيه خطأ وغلطا، أو جاء المدعى عليه وبين أن القاضي قد أخطأ وقال إنه حكم ببينة غير مقبولة، أو أن البينة لهم فيها مصلحة، فإن القاضي الثاني ينقض الحكم الأول ويقول لا أحكم به، وذلك لأنه رأى أنه غير صالح وأن عليه مطعن. في هذه الأزمنة القاضي إذا حكم بحكم فإن المحكوم المدعى عليه يطلب إمهالا حتى يعترض عليه، يسمونه لائحة الاعتراض، أخرج لائحة اعتراض، فيقول أعترض على الحكم بكذا، وأعترض عليه بكذا وكذا، وأعترض عليه بكذا وكذا. فإذا اعترض عليه بهذه الاعتراضات نظر فيه القاضي مرة أخرى، فإن كانت مناسبة نقض حكمه الأول، وإن لم تكن مناسبة أجاب عنها وقال الصواب كذا والصواب كذا. وفي هذه الأزمنة أيضا الحكومة شكلت هيئة التمييز، وهي التي تنظر في الحكم بعد القضاء إذا لم يقنع المحكوم عليه فيرفع إلى هذه الهيئة. والآن غالبا كل دعوة يطلب أهلها تمييزها، يطلبون أنها تميز. الهيئة كثرت عليهم المرافعات، يمكن يأتيهم بكل يوم مئات القضايا وألوف القضايا، وغالبا أنهم لا يقرؤون تلك القضايا، فإنما ينظرون إلى مقدمة القضية ثم يكتبون موافقة. ونرى أن القضية أنه ينظر في دعوى المدعي وفي اعتراضات هذا المعترض، ولا يكتفون بقراءة الدعوى والإجابة الأولى. هذا هو الواجب، لأنهم يحكمون، لأنهم يعتبرون قد حكموا. فإذا لم يقرأوا القضية ولم يقرأوا الاعتراضات فليس لهم أن يحكموا ولا أن يوافقوا، لهم أن يردوها ويقولون نحن منشغلون أو لم نتفرغ لقراءتها أو يشكل لها لجنة أو ما أشبه ذلك. مما تكلموا فيه كتاب القاضي إلى القاضي، هل يقبل أم لا؟ إذا كتب القاضي الذي مثلا في نجران إلى القاضي الذي في عرعر بينهما مسافة طويلة، أنني قد حضر عندي فلان وقد كتبت دعواه يدعي بكذا وكذا، وحيث أنه مقيم عندكم فإن عليك أن تحضره وأن تستقره أو تسأله فيقبله إذا كان في حق آدمي، وينفذه قاضي مثلا عرعر أو مثلا قاضي في خارج المملكة. وهكذا أيضا إذا كتب القاضي إلى قاض آخر دعوى حكم بها، أنني حكمت على فلان الموجود عندكم، حكمت عليه بكذا وكذا وهو موجود عندكم فنفذ الحكم، ينفذ في حقوق الآدمي ولا ينفذ في حقوق الله تعالى التي منها الرجم والجلد ونحوها. كانوا يشترطون في كتاب القاضي أن يشهد عليه شاهدين، يقرأها على شاهدين، اشهد أن هذا كتابي الذي وجهته إلى فلان، خذ هذا الكتاب واذهبا به إليه واقرآه عليه وقولا إنا نشهد أن هذا كتاب قاضي نجران كتبه ونحن حاضران وأنشدنا عليه فشهدنا بما فيه، فلك أن تنقضه ولك أن تنفذه، ولا يقبلونه إذا كان كتابا عاديا. ولكن في هذه الأزمنة أصبحت الكتب مضربة وأصبحت محفوظة ومسجلة، إذا كتبها القاضي مثلا فإنه يسجلها ويجعلها في ضرب ويسلمها لناقل البريد، وناقل البريد يحفظها حتى يسلمها لمن كتبت له، يسلمها للقاضي الثاني، وإذا سلمها فالقاضي الثاني يفتح الظرف ويجد فيه مثلا ختم ذلك القاضي وختم محكمته، ففي هذه الحال يجزم بأنه كتاب فلان، ولا حاجة إلى أن يقرأه الأول على شاهدين والشاهدان يقرأانه على الأول الثاني لثقة الثاني بأنه كتابه. وكذلك أيضا وجد في هذه الأزمنة المكالمات، فإن القاضي قد يكلم القاضي ولو كان بعيدا فيرفع السماعة ويقول إنه ثبت عندي كذا، إنه ثبت عندي لفلان كذا وكذا، والشهود كذا، وفلان يقيم عندك، فعليك أن تنفذه وعليك أن تحضره. ثم أيضا جاء هذا الذي يسمى بالفاكس، الذي في الإمكان إرسال ذلك الصك بواسطة هذا الفاكس في لحظات، فيصل إلى القاضي الثاني ويقرأه كما هو، فينظر فيه إن شاء حكم به وإن شاء رده أو نقضه. فهذا حيث وجدت هذه الأجهزة ونحوها. إذا كان في بلدة ليس فيها الهاتف أو ليس فيها الفاكس أو ليس فيها بريد منتظم، ففي هذه الحال نرى أنه يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي بالشروط التي ذكرها. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما حكم به الأول لينفذه الثاني. حكمت على فلان بكذا وفلان موجود عندكم فخذ الحق منه، القاضي الثاني ينفذه، وكذلك المحافظ والأمير ينفذه. أما إذا قال ثبت عندي، ثبت عندي ببينة كذا وكذا، فهذه البينة ثبتت عندي والأمر إليك، احكم بهذا الذي ثبت عندي، فهل يحكم به؟ يقولون لا يحكم الثاني لما ثبت عند الأول إلا إذا كان بعيدا، بينهما مسافة قصر. قد عرفنا أن مسافة القصر تختلف باختلاف الأزمنة، وأنه أيضا وجدت المكالمات ووجدت المكاتبات وما أشبهها. الفصل الذي بعده يتعلق بالقسمات. القسمة هي إفراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه. القاضي قد يحكم بقسمة المال المشترك بين اثنين، لأنه قد يكون بين الشريكين خصومات، خصومات ودواعي، وكذلك يكون بينهما منازعات، لقول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، ولقوله تعالى: ورجل فيه شركاء متشاكسون، أي يكثر بينهم المشاكسة والمجادلة ونحو ذلك، فيطلبون القسمة فيترافعون إلى القاضي ليحكم بينهم، فعند ذلك يقول: اقتسموا. ذكروا أن القسمة نوعان: قسمة التراضي وقسمة الإجبار. فقسمة التراضي في الشيء الذي لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام ودور صغار، فهذه قسمة التراضي إذا كان بينهما دار صغيرة مساحتها مثلا 8 أمتار طولا و7 أمتار عرضا، مشتركة بين 2، وقالوا: نريد قسمة، نريد أن نقتسمها. إذا اقتسمتم يكون لك يا هذا 4 أمتار وثلاثة، 4 في 3 أو في 7، ماذا تنتفع بها؟ ضيقة ولا تنتفع بها. إذا قال: أنا راضي، اقسموا لي، هل ترضى أنت أيها الثالث أن تكون هذا قسمتك؟ إذا أردت أن تبيع، هل أحد يشتري منك هذه الدار التي عرضها 3 أذرع؟ إذا أردت أن تؤجر، هل أحد يستأجرها وهي بهذه المسافة؟ قسمها يفسدها ويتضرر أهلها. لكن لو قالوا: رضينا، كل من الطرفين رضي، فإن القاضي يقسمهما، يأتي بواحد يقسم بينهما فيبني حاجزا بينهما: لك يا هذا كذا ولك يا هذا كذا، هل رضيتما؟ قال: رضينا. الحمام هو قديما المكان الذي يغتسل فيه تحت الأرض، يعني يحفرونه في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق وبعض البلاد، يحفرون حماما في الأرض، يعني نحو 5 أمتار في الأرض دورين، الدور الأسفل يكون فيه الماء ينزل فيه الذي يريد الاستحمام، يعني الاغتسال والنظافة. قد يكون صغيرا الحمام، يكون هذا الحمام مثلا عرضه 4 أذرع وطوله 5 أذرع، وإذا قسم فإنه يختل ولا يبقى ينتفع بنصفه، فلا يقسم إلا إذا تراضوا. قد يكون أيضا بين 3، يعني هذا الحمام بين 3، أو هذه الدور أو هذا الدكان بين 3 أو 4. الدكان مثلا الذي عرضه 2 متر وطوله 4 أمتار مشترك بين 2، يطلبوا القسمة فلا يقسمه إلا إذا تراضوا كلهم، يشترط رضا كل الشركاء. فإذا تراضوا، فإن كان فيها تقدير فإنه كبيع، ومعناه أن لكل منهم الخيار، كأنه يقول: بعتك نصيبي في هذا القسم، والثاني يقول: بعتك نصيبي في هذا القسم. فإذا رجع أحدهما في مجلس الخيار فله ذلك، لأن حكمها كالبيع. ثم يقول: ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر. إذا قال: أنا شريك في هذا الدكان الذي عرضه متران، ولكن أنا أريد البيع، إما أن تبيعني وإلا أبيعك، وإلا بعنا نصيبنا جميعا نبيع نصيبنا، فإنه يجبر. إذا قال: أنا شريك في هذا الدكان، أنا شريك في هذا العبد أو في هذه الفرس أو في هذا السيف، العبد ما يمكن قسمه، والسيف ما يمكن قسمه، والفرس ما يمكن قسمها، وإنما تباع. فإذا طلب أحدهما البيع فإن له ذلك، وله أن يجبر الثاني. القاضي أو الأمير يجبر من امتنع، لأن صاحبك متضرر من الشركة، يقول: إنه ينتفع بها وأنا لا أنتفع، إنها معطلة، إنها مؤجرة بأجرة زهيدة أو نحو ذلك، فأنا أريد بيع نصيبي أو أريد تأجير نصيبي بأجرة أكثر من ذلك، فإن الحاكم يجبرهما، يجبر بقية الشركاء. يجبرهما على بيع أو إجارة. وإذا أبى أحدهما وقال: أنا ما أبيع نصيبي في هذا العبد ولا في هذا الجمل ولا في هذا الدكان، أجبر أو الحاكم يبيعه أو القاضي يبيعه أو يؤجره ويقسم الثمن أو يقسم الأجرة بينهما، يقول له: إما أن تبيع نصيبك مع نصيب صاحبك أو تشتري نصيب صاحبك، فإذا لم توافق فإننا سنبيعه. فإذا قال: بع نصف شريكي، قد يقول: نصف شريكك لا نجد أحدا يرغبه، لكان نصفه مثلا متر ما نجد أحد يشتريه، وكذلك إذا كان نصيبه في هذا السيف، من الذي يقول: أشتري نصف السيف؟ ماذا يريد بنصف السيف أو نصف الفرس؟ يجبره على أن يبيع أو يجبره على أن يؤجل، أو يبيع الحاكم، يبيعه الحاكم ويقسم الثمن عليهما، يلزمهما بذلك، أو يؤجره ويقسم الأجرة. هذا ما يتعلق بقسمة التراضي. النوع الثاني قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد من أجور كبار. يجبر على القسمة. فإذا قال: أنا اشتريت وفلان كيس من البر، والآن أريد نصيبي، الأول يقول: أنا لا أقسمه ولكني سوف أبيعه. يجبر من امتنع فيقسم الكيس بالصاع أو بالكيلو، ويعطى كل واحد منهم نصيبه يتصرف فيه. وكذلك لو كان كيس تمر مثلا أو شيئا يوزن كحديد أو قطن أو صوف، ففي هذه الأحوال كلها يجبرون أن يمتنع، لأنه ليس ببيع وإنما يسمى إفراز. وهكذا لو كان بينهما أرض واسعة مسافتها مثلا 100 متر في 100، وكانت مشتركة بين 2 أو 3، وطلبوا القسمة يجبرون، من امتنع منهم يجبر. لو قال إن إذا قسمناها نقصت قيمتها، الجواب أصحابك طلبوا قسمته يريدون أن يعمروا. أنت إذا أخذت نصيبك إن شئت بع وإن شئت فأجر وإن شئت فأمر، فيجبرهم الحاكم ويقسمها بينهم ويعطي كل واحد نصيبه. إذا كان لا يحتاج ليس فيها ضرر ولا رد عوض، إن كان فيها رد عوض فلا بد من التراضي كما تقدم في قسمة التراضي. وصورة ذلك إذا كان بيت مثلا معمور طوله مثلا 20 مترا وعرضه 20 مترا، معناه أنه نحو 400 متر وهو بين 2، ولكن يختلف القسم الجنوبي عن القسم الشمالي، فالقسم الشمالي مثلا على طريق واسع وعلى مكان معروف وقريب مثلا من المرافق ومن الخدمات، وأما القسم الجنوبي فليس على مرفق وليس حوله ولا أمامه إلا طريق ضيق. في هذه الحال إذا قسمناه نصفين كل واحد منهما يقول أنا أريد الشمالي مثلا، في هذه الحال نقول من كان له القسم الشمالي يدفع للآخر 100 ريال أو 1000 أو 10,000، هذا فيه رد عوض. فهل هذه قسمة إجبار أو قسمة تراضي؟ قسمة تراضي، لأن فيها رد عوض، فليس كل منهم يرضى بهذا القسمة، يعني بأن يقول قنعت. أما إذا كانت الأرض في صحراء وليس فيها وليس حولها بناء، أرض واسعة 200 في 200، وهذه عندها مرافق وخدمات، وهذه كذلك وهي مثلا بين 4، ففي هذه الحال إذا طلبوا القسمة جاز ذلك وأجبروا على ذلك، وليس فيها رد عوض. إذا قسمناها 4 كل واحد له 100 في 100، فهذه قسمة إجبار لا ضرر فيها ولا رد عوض. الشيء الذي يكال كالأكياس أو يوزن كالحديد والقطن ويكون من جنس واحد ليس بينه تفاوت، يعني هذا بر كله وهذا رز كله، والدور الكبار والأراضي الواسعة القسمة فيها قسمة إجبار، يجبر الشريك أو يجبر وليه إذا كانت الشراكة لولي يتيم أو لولي مجنون، ويقسم الحاكم على غائب، إذا كان أحدهم غائبا يقسم عليه إذا طلب الشركاء الحاضرون أو طلب أولياؤهم يقسم الحاكم عليهم. هذه القسمة ماذا تسمى؟ تسمى إفراز، ليست كالأولى، الأولى كبيع، فهذه إفراز وليس فيها خيار. ولكن إذا تفاوتت الرغبات فإنهم يقرعون بينهم، وكل يأخذ ما يصيبه بالقرعة. القاسم الذي يتولى القسم يشترط فيه شروطا: أن يكون مسلما فلا يتولى القسم إذا كان كافرا وأهل الشراكة مسلمون، وأن يكون عادلا فلا يكون فاسقا، لأنه قد يظلم، أحدهما ويعطيه أكثر أو يعطيه أقل، وأن يكون عارفا، بالقسمة، يعني قد جرب وعرفت تجربته أنه من أهل المعرفة وأهل الفطنة، ما لم يتراضوا بغيره. لو قالوا نرضى بك يا فلان، قسمت بينهم وأنت لست من أهل التجربة ولكن رضوا بك فقسمت بينهم فتراضوا، نفذت القسمة. هل يشترط العدد؟ يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فلا بد من اثنين. إذا كان هناك رد عوض، مثلا إذا قسمنا الدار وكانت تختلف وقلنا لا بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي عن هذا الغربي لأن هذا أرغب، كم نقدر التفاوت؟ نأتي باثنين، قدروا، فيقولنا نقدر هذا القسم الغربي ب300,000 ونقدر الشرقي ب200,000، فيكون هذا هو 3 أخماس والآخر يكون خمسان. الذي يأخذ الغربي يلتزم بدفع نصف الخمس، يدفع للآخر 500 مثلا أو 50,000 أو نحو ذلك، يعني نصف الخمس حتى تتساوى. التقدير لا بد من اثنين، تقدير الفرق بين هذا وهذا، هذا خمسان وهذا ثلاثة، أو هذا خمسان وهذا ثلاثة، الفرق بينهما كذا، الذي يأخذ هذا يدفع نصف الخمس. يقول: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، تعدل بالأجزاء بالأمتار. إذا كانت الأرض واسعة هذه قسمناها وإذا هي 400 متر أو مثلا 4,000 متر أو 40,000 متر، يعني نحو ذلك، فهذه تقسم بالأجزاء، أن تقسم بالأجزاء، لك يا هذا 100 متر وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100 وأنت يا هذا 100، أو اثنان لك يا هذا 200 ولك يا هذا 200، لأنها مستوية لا فرق بينهما، الرغبة في هذه مثل الرغبة في هذا، تقدر السهام بالأجزاء. الأجزاء هي السهام، يعني هذا مثلا 200 وهذا 200، هذا إذا تساوت. فأما إذا لم تتساوى فإنها تقدر بقيمة. إذا قدرنا قسمنا مثلا هذا البيت نصفين شرقيا وغربيا وكان بينهما تفاوت نقدره بالقيمة كم يساوي الشرقي، فإذا قالوا مثلا الشرقي يساوي 400,000 كم يساوي الغربي؟ يقولون يساوي 600,000. فهذا يسمى التقدير بالقيمة، تقدر القيمة بينهما ويأخذ كل منهما ما يناسبه. قد يكون لأحدهما مثلا الثلثان، فإذا قدرنا أن هذا 600 وهذا 200، فالذي له الثلث يأخذ الذي مثلا 600 ويرد على الآخر، لأن المجموع مثلا 800، فإذا قدرنا هذا 400 وهذا 600 فيرد أيضا الزائد، صاحب الثلثين يأخذ نصيبه ويرد الزائد على صاحب الثلث. وكذلك إذا قدرت بالرد إن اقتضته، فإذا وزعوها أقرع بينهم، فمن أصابته قرعة كذا فإنه يرضى بما أصاب وتلزم القسمة بالقرعة. أما إذا لم يقتدعوا وتراضوا بينهم وقالوا نحن نقسم الأرض، نحن إخوان والأرض بيننا فنقسمها، ولك الخيار يا أخي، فقال بل لك الخيار، كل منهم إذا خير صاحبه فلا يحتاج إلى قرعة. وحينئذ إذا رضي وتفرق فإنها تلزم، ولو طلب بعد ذلك أن يعيدها لم يلزم.